حلال لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يدخلنا برحمته سبحانه وتعالى ضمن من قال فيهم كما روى مسلم في صحيح اجتمع قوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اجتمع قوم في بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقف التدبر في كلمة ذكرهم الله في من عنده، إنه إحساس عظيم يأتي في نفس المسلم أو المؤمن الكريم الذي أعطى وقته لله فجلس يستمع إلى ما أنزل الله وتأويل ذلك، أن يذكر أن الله يذكر اسمه، يذكره باسمه خالد بن محمد بن فلان عند أشرف ملائكته الذين من حوله، يذكره باسمه ولا يحرم من هذا الخير إلا محروم. قال ابن عثيمين علامة الزمان الذي يرى نفسه تمتنع عن الفضائل ويصرف عنها فليستغفر الله، فإن الذنوب هي سبب حرمان العبد من فضل علام الغيوب، فليستغفر وليستغفر لعل الله أن يجعله ضمن من رحمه وضمن من أنعم عليه وتفضل عليه مثل هذا الخير. ولذلك النبي لما رأى رجل أعرض عن الحلقة وخرج من باب المسجد ولم يجلس قال أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. عباد الله، إن القرآن إمام السعادة، إن هذا القرآن يدعو للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن متى يكون إمام لسعادتك وقائد لطمأنينتك وبهجتك وسرورك؟ متى؟ إذا فهمت عباراته. لو كان لقائد في الجيش ولم تفهم عباراته أترى أنك تسلم لتعليماته؟ لا. كذلك القرآن قائد للسعادة والأمان في الآخرة والدنيا، لكن إذا لم تفهم عباراته واستعجمت عليك تقرأ في القرآن ولا تحين مناص، ما تعرف معناه، ما تعرف معناه، فكيف تنجو بالقرآن وانت جاهل بمعانيه ومعرض عن تعلمه بسبب شبه وبسبب اتباع كسل النفس وديعتها وإعراضها وهواها؟ فعلى المسلم أن يعرف قيمة القرآن وأن ينضم إلى حلقات تفسيره وبيان معانيه. بغية يحشره الله ضمن من يذكره في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك، في من عندك، واجعل السكينة تنزل علينا وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة واجعلنا من عبادك المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم اصلح لنا قلوبنا التي هي في صدورنا واهدنا وارحمنا وسددنا وارشدنا واصلح اعمالنا وقلوبنا وختامنا. وها نحن في بدايه القراءه لنجلس اليوم ونبداها صفحه. قال الله تعالى في كتابه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سؤال. قال الله تعالى في كتابه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أتفسدن مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء الله إما أن يكون قضاء كونيا وإما أن يكون قضاء شرعيا. فهذا القضاء الذي ذكر في الآية كوني أو شرعي وما الفرق بينهما؟ فقط اذكر هذا قضاء كوني أو شرعي ثم بين الفرق بينهما. هذا كوني، هذا كوني. طيب مثال على القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ ما الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ لا يتبدل ولا يتغير ولا بد أن يقع، وهي الداخل في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قضاء كوني. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي هذا التكليف، التكليف يأمر الله بأنك يترك العبد الزنا، فهل يتركه؟ قسم يتركه وقسم لا يتركه عياذا بالله. يقضي الله عليه أن يبر الولد والده والبنت أمها ووالدها فلا يفعل. إذن التكليف هو القضاء، يعني أمر أن يكون أمر الله بالأمر أو نهيه بالنهي، فقد يفعل البعض وقد لا يفعل. نعم، فقد يفعله البعض وقد لا يفعله. إذن التكليف هو القضاء، يعني أمر أن يكون أمر الله بالأمر أو نهيه بالنهي، فقد يفعل البعض وقد لا يفعل. نعم، فقد يفعله البعض وقد لا يفعله. طيب اقرأ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء، وقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، الآيات. قال رحمه الله يقول تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
تسلط الظالم كما في قضاء الله إلى بني إسرائيل ليفسدن في الأرض مرتين، فيتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس ويظلمونهم ويبغون عليهم، حكمة. وإن كان صبرتها عذاب وضيق، فتسلط الظالم على المؤمن هذا من حكمة الله عز وجل، فيرى الله حينئذ صبر المؤمن، ويتميز الكافر من المؤمن، ويري الله نصره للمؤمن بعد حين، كاليهود من بني إسرائيل يطغون ويستحلون بلاد المسلمين كفلسطين، ثم بعد ذلك يكون النصر في آخر الأمر للمسلمين، حتى الأشجار تنصر عباد الله الأخيار، فيأتي اليهودي يندس ويختبئ خلف شجر فيقول له الشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، فتعين الأشجار التي هي من الجمادات، تعين أهل الإيمان على دين العلي الغفار، فتنطق: فسبحان الذي أنطقها، فتقول: خلفي يهودي فاقتله. ولقد بشر النبي بالنصر صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأنه سيبلغ الدين فيها ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو ذل ذليل، ولا يجوز لك أن تبقى مكتوف اليدين قائلا في نفسك: ما دام الدين منصور فأنا خلاص ألتفت لدنياي، نعم، وأدع الخلق للخالق. كلا، فلماذا لا تكون أنت اللبنة أو من اللبنات التي ينصر بها دين رب الأرض والسماوات؟ كن أنت اللبنة الآن، أن تصنع نفسك لهذا الدين بحضورك حلقات العلم وتفقهك في الدين وشرائك الكتب كتفسير كسنة أبي داود ومسند أحمد والبخاري ومسلم وتفسير ابن كثير وغيرها من كتب النافعة، وتتابع حلقات العلم وتدرس العلم جيدا أحسن مما يدرس الطب والهندسة، دراسة متقنة جيدة، فتكون بتعلمك ونشرك العلم لبنة من لبنات النصر وتهيئة لك ولأبنائك إذا نزل عيسى أن تنصره، لأنك تعرف صفته بطلب العلم. أما الجاهل فلن يعرف عيسى ولن يعرف صفة المهدي، فسيفعل كما فعل الجهنمانيون في الحرم المكي عندما خرجوا يقتلون العاكفين والمصلين، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يكون لبنة من لبنات نصر هذا الدين، فإن هذا ابتلاء واختبار. تسلط الكافرين على المسلمين اليوم ابتلاء من الله ليرى صبرهم سبحانه، وليرى حسن ظنهم به لا إله إلا هو، وأنه يوما سينصر الدين، وأن الغلبة ستكون في الأخير للدين. يبتلي صدقهم ويبتلي إيمانهم، فلا ينبغي الإرجاف بمثل هذا الكلام، الغلبة للكفار وأن لا ننصر، هذا ظن الجاهلية بالله أنه لن ينصر المؤمنين لا في الحال ولا المآل عياذا بالله، وهذا من النفاق ومن الإرجاف الذي نهى الله عنه. بل على المسلم أن يردد دائما أن النصر والغلبة في المجالس في كل مكان ستكون المسلمين، وأن الله ناصر دينه، كما كان الإمام أحمد يفعل ذلك، يقول إن الله ناصر دينه، فلا يقعد هكذا مخذول ويخذل الناس ويرجف في الأرض، وأن الغلب الكفار وأنهم أقوياء وأنهم لا يمكن أن ننتصر إلى آخره. أما يؤمن بحديث يا يهودي خلفي حجر، ألا يؤمن أن اليهود مصدقين بهذا الحديث؟ فقد أكثروا كما حدثني بعض المشايخ أنه اطلع على كثرة ما يزرعون من شجر الغرقد الآن. يا الله على الكبر! ليش؟ يقول هو الشجر الذي استثناه محمد، عندهم علم من الكتاب، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فهو الشجر الوحيد الذي لا يقول خلف يهود. فالآن هم يستكثرون من زراعته. يا الله، يصدقون بنصر الله وأنت لا تصدق؟ مصيبة، مصيبة والله. وترجف، هذا الكلام أنا مع المرجف لا شك. كيف يكثرون؟ لأنهم من شجرهم وسيختبئون خلفه، وهو من شجرهم اللي يحبونه. اسأل اليهود عن شجر الغرقد، يحبوا حبا جما، ومن شجرهم الذي يزرعونه ويكثرون من زراعته. فالنبي قال هو من شجرهم، وأثره عليهم ابتلاء للمؤمنين أنه لا يذكر أو لا يفضح اليهودي وراءه فيقتله المسلم، لكن يكفيه النار التي ستمسه من تكذيبه الرسول وجحده للرسالة وقوله في مريم بهتانا عظيما، وقوله إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من المخازي التي أوجبت غضب الله عليهم ولعنتهم وجعل منهم القردة والخنازير. نعم.
قال رحمه الله: قال أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به، وقوله فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفساد، أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطانا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي قوة وعدة وسلطة شديدة، فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادكم، وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا، وكان وعد الله وكان وعدا مفعولا. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا، ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب كيف راجع عليه مع جلالة قدره وإمامته. وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم، ومنهم ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها ولله الحمد، وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم. وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم، فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء.
نعم، سؤال. ابن جرير الطبري
لما ساق مثل هذا الحديث، هو شيخ مفسرين وساق الإسناد، هل من عيب على ابن جرير؟ نعم، لا شك هذا فيه فضل ابن كثير، وأنه في الحديث عالم جليل. انتقد الإسناد وقال الموضوع الذي ذكره من؟ ابن جرير، مروي عن حذيفة، وهو حديث موضوع. ليس عيبا في ابن جرير من يجهه، من أسند فقد برئ. يعني يقول هذا أكتب لكم كل ما ذكر في تفسير هذه الآية من الآثار والأحاديث، يعني أجمع لكم، ومن أسند فقد برئ. فقال هذا هو الإسناد، لا تتكلموا تحتجوا فيه حتى تنظروا في رجاله، وأنا أبرز لكم رجاله من هم. ترى رواه فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، الأجدر أن يبين الموضوع، لكن ليس عندنا أن ابن جرير لما سمع السلسلة أنه مستحضر لحال فلان، قال هناك من سيأتي ويدرس، لأن أبرزت لكم السنة، وشيخ المفسرين رحمة الله عليه، أنا أبرزت لكم السنة، وادرسوا لا تحكموا تحتجوا فيه حتى تشوفوا رجاله. أنا شخصيا يعني قد يكون ما عندي مشكيل في هذا الكذاب، لكنه مروي في سند رواه رجل حسن الحديث وقبله حسن الحديث، لكن هو بعد ثلاثة رجال أو رجلين ما أعرف منه، مجهول عندي، فأرويه وأن تنظروا في السند، إما أن يكون ضعيف يضم إلى غيره فيكون حسن، وإما أن يكون الطرق اجتمعت عليه وفيه كذاب فيكون مكذوبا. فلكن مهما كان هذا يدل على فضل الكثير أيضا في علم الحديث، إذ أنه قال عبارات تدل على قوته في هذا الفن ومعرفته به. قال لا يستريب أحد أن هذا الحديث يعني مكذوب، وهو يدل على أنه يعرف الرجال وله كتاب حافل اسمه جامع المسانيد، يعني سبحان الله أتى عينه قضاء الله، فاعتقد أنه نونس الضوء وعمي، ما استطاع أن يتم جامع المسانيد، كتاب حافل جمع فيه أحاديث من عدة مصنفات كثيرة، وهو كتاب حافل جدا. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى ابن جرير قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بخت نصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كب، فسألهم: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا، وكلهم ظهر عليه الكبى ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم، فسكن. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم.
هذا أثر صحيح إلى سعيد بن جبير، أن الذي يعني قيل فيه، ثم ردنا قيل فيه أنه سيسلط، وكما قال: فإذا جاء وعد ولو بعثنا عليكم عبادا لأولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، بعثنا عليكم عبادا لأولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا ولا بأس شديد وقوة. واختلف المفسرون في ذلك، فقيل هو بخت نصر، قيل هو بخت نصر، وقيل جالوت، لكن سعيد بن المسيب يقول: ظهر بخت نصر على الشام فخرب بيت المقدس، لكن لم يسنده سعيد لصحابي ولم يسنده للنبي، هذا من أصح ما ورد في الباب، ولعله بخت نصر، الله أعلم. فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم: ما هذا الدم؟ إلى آخره. اقرأ. ثم قال
تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة، أي الكرة الأخرى، أي إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد، أي بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا، أي يدمروا ويخربوا ما علوا، أي ما ظهروا عليه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، أي يصرفهم عنكم، وإن عدتم عدنا، أي متى عدتم إلى الإفساد، عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا، مع ما تدخره ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال.
لا شك أن ما يحصل للمسلمين مهما كان بيت الكفار من تسلط، في الأصل هو بما كسبت أيديهم، كما قال الله تعالى في غزوة أحد، والتي حصلت فيها هزيمة للمؤمنين وفيهم رسول الله لا إله إلا الله، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فيدال الكافر على المؤمن وتسلط بذنوبه، وهذه رحمة للمؤمن، لأي شيء رحمة يرجع إلى الله ويصلح من نفسه ويتهيأ للآخر ويتوب إليه ويكون له ذكرى، يقول سلط عليه كافر هذا بذنوبي أستغفر الله، ويبدأ يستغفر الله. بل حتى لو سلط عليه مؤمن مسلم فاسق كان مدير عليه بالعمل أو كان جار له، كل يوم يكب الزبائن على سيارته، كل يوم يسبه قدام الناس إلى آخره إلى آخره، أي تسلط. فينبغي المسلم أن يتواضع في أثنائه وفي خضمه، في أثنائه وفي أيامه، حتى يفرج الله عنه، يتواضع إلى الله بالاستغفار، وليدعو الله أن يحميه منه ويجعل كيده في نحره، لكن يعمل على تقوى الله حتى ينصره. ومن الأدعية: اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم أعني ولا تعن علي، أو اللهم أعني ولا تعن علي، امكر لي ولا تمكر علي. يبذل السبب في التخلص من ظلم فلان وتسلطه، سواء كان مرأة ضعيفة، زوج ظالم تسلط عليها وتجبر وهي ليس لها أهل تذهب إليهم، أو مدير بالعمل، أو إلى آخره. أول ما يسعف الرجل نفسه من تسلط الظالم هذا عليه تقوى الله، يستغفر ويكتب استغفار ويتقي، ويخاف أن تسلط عليه بسبب ذنوبه، ويتواضع كثرة الاستغفار. كما علمنا الله في غزوة أحد كيف حينئذ أمر الصحابة ضمنيا أن يستغفروا، الطائفة منه التي عصت في الجيش وصعدت على وأمرت بالصعود على جبل أحد والرمي وحماية المسلمين، فأبوا فنزلوا ليجمعوا الغنائم، فحصلت الهزيمة بسبب ترك مكانهم. رأيت كيف هزيمة جيش كامل؟ كما قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم تكيف خاصة. فانظر كيف نزلوا من هذا، ثم جاءت الهزيمة للجميع، جاءت الهزيمة للجميع سبحان الله. هذا فيه أن أهل الإسلام يفتشوا عن أنفسهم، عن قلوبهم، ويصلحوا أنفسهم مع ربهم، ويصلحوا من حولهم بالإنكار عليهم. لأن الفتنة إذا جاءت لا تخص أهل الظلم، تعم الجميع. فالذين يسكتون عن فعل العاصي فلربما شملهم العذاب معهم، من غرق، من أعاصير، من زلازل ونحوها. واتقوا فتنة وعذاب لا تصيبن الذين ظلموا أنفسهم بالمنكر، خاصة كالشرك والبدع. ولذلك يقوم اليوم أهل الحديث بواجب عظيم يشكرون عليه ولا يكفرون، بالرد على الجماعات التي ضلت السبيل كجماعة الإخوان والسورية والتبليغ، فقد ينزل عذاب علينا في بلدنا بسببه، بسبب أن سكتنا عليهم وهم يحملون الدماء في قلوبهم على المسلمين، ينتهزون الفرصة ليخرجوا عليه. الأهواء رديئة كلها تدعو للسيف، فانبرى لهم أهل الحديث وكان لهم يد الطولة في الرد على السورية وكشف تاريخهم الأسود وبيان أسماء رجالهم وبيان ضلالهم والبرهان على منكرهم. جزا الله خير أهل الحديث وتآزروا في ذلك. الشيخ يبين والطلاب يحضرون المحاضرة ويوزعون الأسئلة ويزورون الشيخ ويزورون الدعوة بتوزيع الكتب من علماء في هذه الجماعة وينشرونها في التويتر. قاموا قومة طيبة مباركة، شكر مثلهم كما بلغني صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، وشكر لمن هو معروف بالرد عليهم وأن لهم اليد الطولة في ذلك، وهو يمثل نائب الملك في شؤون الدعوة والمساجد. فحينئذ علينا ليس فقط أن نتجاوب مع النزعة القديمة التي رباها فينا جماعة الإخوان المسلمون، وأن الطوفان والعذاب يجي علينا بسبب إيش؟ الاختلاط والأغاني وإلى آخره. نعم هذا قد يحصل، لكن ينسون الجانب الأعظم وهو سكوتنا عن البدع الذين يقول أمر السكوت عليهم وترك فضحهم فتح مخططاتهم، إلى أن ينزل علينا عذاب أشد من وقوع ذرائع الزنا كالأغاني ونحو ذلك. فذريعة القتل بسب ولاة الأمر والخروج عليهم نعم باللسان وإثارة الناس عليهم أعظم من ذريعة الزنا الكائنة بالأغاني ونحو ذلك. فكل الأمرين يجب أن نبين دين الله فيهم، وليس فقط أن نشحن قلوب الناس على ولاة أمرنا بتضخيم شيء من التقصير إذا حصل ليخرج الناس عليهم، بل علينا أن نعتقد أنك منكر أشد السكوت عليه قد يجينا عذاب أشد لو سكتنا عنه، دماء المسلمين. ألم يقل النبي في إنكار عليهم اقتلوهم، أنكروا عليهم بالقتل إذا بدأوا يفجروا وبدأوا ينتهكوا حرمات ولي الأمر ويكذبوا عليه ويستفز الناس الخروج عليه؟ قالوا اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. ولم يقل اقتلوا إيش؟ اقتلوا من كان يعني يظهر شيء من الأغاني أو المعاصي والصغائر، ما قال هذا. إذن هؤلاء جرمهم أشد، ولذلك إذا حصل شيء من الانفتاح فيما يتعلق بجانب الشهوات فليعتقد العبد أن الناس سينقسمون إلى ثلاثة أقسام فيه. قسم يتخوض في ذلك فلم ينجح في الابتلاء، وقسم يستغله الخروج على ولي الأمر وهذا أشد فشلا لأنه يؤدي أمره إلى الدماء وتفرقة أهل الإسلام وتنكيس راية التوحيد، وقسم ينصح لولي الأمر سرا ويبين دين الله بلا ربط بولي الأمر ولا تشغيب عليه ولا بهت ولا كذب، وينصح لولي الأمر سرا ويذكر مناقب ولي الأمر يجتمع الناس على طاعته ويكره ما يحصل من معاصي ولا يخرج بلسان ولا سنان، بل يذكر مناقب ولي الأمر ومنجزاته حتى يحبه الناس ينقادون لطاعته فيسلم تسلم دماؤهم ويسلم دينهم. فهذا هو القسم الذي نجح، فهنيئا له في مثل هذه الابتلاءات التي قد تأتي أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حصيرا أي سجنا، وقال مجاهد: يحصرون فيها، وكذا قال غيره، وقال الحسن: فراشا ومهادا، وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون.
الله أكبر، قد فتحت فارس الروم وجمع النبي بين الكنزين الأحمر والأصفر، الأبيض والأصفر، الذهب والفضة، سلط عليهم وأخرجهم عمر وأذلوا في خيبر، صارت صلح. حينئذ تعلم فضل الإسلام وأنه دين قوي لا يهزم أو لا ينصر، لا ينتصر أحد عليه، إلا أن الخلل يأتي من أبناء الإسلام لا من الإسلام، عندما يخلوا بهذا الدين ويتبعوا شهواته ولا ينضبطوا في صلواتهم، كما قال الله تعالى في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا أهل الإسلام ارجعوا إلى ربكم واتركوا السهر في الملاهي والمحرمات، وادخلوا المساجد وصلوا لرب الأرض والسماوات، وأطعموا المسكين، وبروا والديكم، واتركوا المحرمات من العلاقات بالأناثي الشابات وغيرهن. والمخدرات، واحترموا ولي الأمر، ولا تنزعوا من طاعته، ولا تنبزوه بالكلام وتطعنوا في قراراته، حينئذ يستتب الأمن في بلادكم زيادة على ما أنتم عليه، ويقيم الله دينكم وينصركم على عدوكم ولو بعد حين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رحمه الله: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، وبشر المؤمنين به ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه، أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت والهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة رحمهم الله. وقد تقدم هذا الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها، وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما هاهنا قصة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس، فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال: يا رب عجل قبل الليل، عجل قبل الليل.
نعم، هذا من عجلة ابن آدم سبحان الله، أنه يدعو بالشر. وبدل ذلك كان ينبغي أن يدعو بالخير، بدل أن يدعو بالخير يستعجل من ضجره، كما تسمعون الأم تزجر من عيالها، يؤذوها في المنزل، يكسرون عليها بعض الأغراض والأشياء، فتقول: الله يأخذني وارتاح منكم. ولا تكن عجولا. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. فهذه من العجلة ذمها الله، أنه بدلا يدعو للخير يدعو بالشر، دعاءه بالخير. لكن يرجى من الله أو المرجو من الله أنه لا يستجيب لعجلة هذا الشخص، فلو استجاب لأهلك لأهلك. ومع ذلك خوف النبي أنه قد يستجيب حتى يمسك الإنسان لسانه. فخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم، لا يصادف من الله ساعة لا يرد فيها الدعاء، لا يرد فيها الدعاء فيستجيب سبحانه وتعالى، لا يرد فيها الدعاء فيستجيب. ولذلك نهى النبي النعسان أن يواصل صلاته، فقال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب وليرقد حتى يذهب عنه النعاس، فإن أحدكم لا يدري يدعو الله فيسب، يريد أن يدعو الله فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه، فهذا مذموم. فلو استجاب الله له لربما هلك بدعاء نفسه على نفسه، كما قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس استعجالهم الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وفي الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم، وفي حديث: ولا أولادكم، لا توافق ساعة لا يرد فيها الدعاء فيستجيب الله عز وجل. ولا يحمل العبد على هذا دائما ضجره وقلقه وعجلته، فليجتنب إيش؟ الدعاء. والحمد لله نرى في كثير من الأحيان أن الله لا يستجيب العبد عندما يغضب الوالد، يقول: الله يحرك، يعيش الولد فترة طويلة ولا يصيبه شيء. الرب رحيم يا أخوان، يعلم ضجر الإنسان وقلقه واستعجاله، فلا يستجيب له سبحانه وتعالى. ومع ذلك خوف الرسول عباد الله ليربطوا لسنتهم، قال: ادعوا لأنفسكم، فنهى عن ذلك. طيب، متى يجوز الدعاء على النفس بالموت؟ متى يجوز الدعاء على النفس بالموت؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الدعاء: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتون، أو أن تقبضني إليك غير مفتون. فإذا خشى الإنسان الفتنة وعلى رأسها وأضرمت فتنتها نيرانها، فإن العبد إذا خشي على نفسه جائز أن يدعو الله أن يموت ثابت على الإيمان قبل أن يتغير، خشية أن تمسه أو أن تلطمه تلك الفتنة في لطمة لا يرجع بعدها إلى صوابه ورشده. فيجوز حينئذ أن يدعو الله أن يقبضه وهو غير مفتون. ومن هنا جاء الحديث: تمني أهل الحياة أن يكونوا في مقام أهل المقابر، فلا تقوم الساعة حتى يمر المؤمن بالمؤمن، كما في صحيح البخاري: يمر المؤمن بقبر المؤمن. نعم، يقول: ليتني مكانك، يا الله ليتني مكانك، ليتني مكانك، يعني ميت. إن أذكر أنك مت على الإسلام، ما تغير دينك، ما ألحدت ولا كفرت ولا أشركت، فليتني أنا ميت وسلمت.
هذا التمني في آخر الزمان إذا كثرت الفتن واستأسدت وعم شرها حتى خاف العبد على نفسه، فيمر بالمقابر ويدعو أو يقول يا ليتني مكانك أيها الميت، يبكي منك. وذلك ذكر في الأثر لا أحد ينبغي يغبط أحد مثل رجل له صاحب يعني توفي قبله، تعرف صاحب فلان توفي على السنة وثابت عليها وانت ماكل الفتنة، تقول أغبط وصار من أهل آخرة وانتقل إليه وثابت وأنا ما أدري ايش يحصل لي بعده، فتغبطه أنه توفي وثابت ما تغير. فقال تلك الغبطة التي يتمنى الإنسان يكون مكانه ميت ثابت إذا خاف على نفسه في آخر الزمان، وإلا فينهى الإنسان أن يدعو نفسه بالموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ضر أصاب. وش بداية الحديث؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، إن كان محسن لعله يزداد، وإن كان مسيء فلعله يستعتب ويتوب إلى الله قبل وفاة. فلا يتمنى الموت من وجع أصابه من مرض، قل يا رب موتني، ما يجوز، يصبر إلا في تلك الحالة وهي لأجل الدين أن يموت ثابت عليه ويخاف على نفسه ويرى فكره بدأ يضطرب وبدأ يتشعب وبدأ يسمع لأهل الباطل. نعم، كما أخبرني إنسان بالأمس شاب يقول كان معنا فلان على السنة وكان يدخل مواقع أهل البدع من السورية والإخوانج، يقول أنا بشوف بس إيش يقول ليش كذا، وأنا معكم يا شيخ بن باز ويا مشايخ فضلاء في ذم الإخوان، يقول لا تجالسوا إيش يقول بن باز جماعة الإخوان تدوم الفرق الهالك، لكن بشوف ترك نصيحة أهل الحديث المتواترة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، جاهل. ففجأنا وفجأ هذا الشاب السلفي فقال جاءني بشبهة، قال لي هب أني تكلمت طعنت في ولي الأمر في المجالس، هذه من الصغائر أول ما توضت روح مش كبيرة كيف الشبهة، يقول في نص أنها كبيرة صغيرة كما لو صافحت امرأة تحلي صغيرة، وإذا توضأت كفرها الله خلاص. أي هذا الكلام خبيث، وإنما جاءه هذا الكلام الشاب هذا بمطالعته مواقع أهل البدع، وقد حذر العلماء من ذلك فقالوا لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وإذا بنفس الشاب السلفي الذي لطمه بهذه الفتنة هو نفسه بدأ يضطرب ويقول لي طيب كلام كيف أرد عليه يا شيخ، يعني شوف كيف هكذا الأهواء تنتشر من جلوس مع أهلها. فقلت له إذا طعن في ولي الأمر هذه الغيرة الذي أظهرها بالطعن للأمر وأنه حصل معاصي في البلد وأنه سنة ولا بدعة؟ ها؟ بدعة، والبدعة متوعد عليها بإيش؟ بالنار. ألا يكفيك أن هذا من الكبائر؟ كل بدعة ضلالة، كل ضلالة أهلها في النار، أعوذ بالله. شبه، نعم شبه تهافتك الزجاج، ولكن لا يعقل الرد عليها إلا من وفقه الله. فلا ينبغي الاستماع كما قال بعضهم من استمع إلى صاحب بدعة فإن الله عز وجل يرفع عنه العصمة، فقد يبقى تبقى عليه السنة وقد يرتد ما يدري
أول ما يصغي صاحب الدعوة وشوف مواقعهم وشوف إيش قالوا بس تطلع ستطلع، فحينئذ لا يدري يرجع سليم ولا تلطمه ويبدأ ينشرها. مثل هذا المسكين قال كان معنا والله، وينكر على سفر سلمان وينكر على أهل الضلال من هذا، ولكن كان عنده هذه الخصلة إنه يقول نسمعه دائما يقول أنا والله أدخل أشوف إيش ليش كذا يقول ليش إلى آخره، ثم لطمته الفتنة. فقلت لهذا الشاب أنصحك ألا تجالسه، ابتعد عن هذا المريض إن مرضه متعدي معدي، كما قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تنظر. هذا حامل فيروس، فيروس الشبهة، فهنا لا نجالس أهل البدع ولا من يحمل فيروسهم، أي من يحمل شبههم ويرددها، ما نجالسهم الاثنين. أما العام الدرويش اللي حتى ما يحفظ وش الشبهة، والله شيخ فاضل ذكرنا قصة مرة طيبة إلى آخره، خلاص هذا درويش علمه ما يعرف شيء ولا يعرف سدلة، ما فيه منه خوف. تألف وأعطيه قصة أنت بعد عن بعض العلماء المتبعين كالشيخ بن باز ورعه، وقول ترى الشيخ بن باز اللي تحبه ترى قال كذا في الإخوان، أنت بعد سوي له مضاد مثل البتريوت كما يسمونه، صواريخ بتريوت، قبل أن تداهم الناس تتفجر قبل أن تنزل عليه. نعم طيب نقرأ المسلم.